أربعة للبودكاست.
يقولون إن هناك مجموعة من الهنود دعوا إلى دين جديد وفي شيء من الديانة الهندوسية والدين الإسلامي، ويدعون الناس تحت شعار أن لا هندوس ولا مسلمين. واخترنا لكم هذا الموضوع عشان نتعرف عليه أكثر ونعرف إيش هي الديانة. خلوكم معنا. يا مرحبا فيكم جميعا مستمعينا في حلقة جديدة من موسم المرجعيات الدينية من بودكاستكم المعتاد تاريخ على الهامش، من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست. معكم أنا حنان محمد. هنا في برنامجنا رح نقلب صفحات التاريخ المنسية ونستعيد معاكم الذكريات المدفونة في عمق الزمان. رح نتعرف على قصص شخصية وفلسفة تاريخية وتاريخ عالمي وحكايات شفهية ما لها مثيل، وبنسترجع مع بعض إحياء الأحداث بروح كلها إثارة وفضول. يلا مستعدين؟ ويلا نبدأ. في البداية خلونا ناخذ جولة بسيطة ونعرف إيش هي السيخية ومين هو الغورو. الديانة السيخية من خامس أكبر الديانات في العالم، أكثر من 25 مليون شخص، وهي ديانة توحيدية ومبادئها الأساسية المساواة بين البشر والمساواة بين الرجل والمرأة والمساواة الأساسية بين جميع الأديان. ترجع جذور الديانة السيخية لمنطقة البنجاب شمال غرب الهند، وتشكلت هويتها وتعاليمها بتقلب الأوضاع الاجتماعية والسياسية فيها. ومع نشأتها قبل خمس قرون واجهت صعوبات مع حكام المغول المسلمين اللي كانوا في الهند، ونجحت في تشكيل دولتهم المستقلة في فترة قصيرة قبل ما تنهار على يد البريطانيين. ويعيش اليوم أغلب السيخ في شمال الهند، وجالياتهم تحظى بنفوذ اقتصادي وسياسي لافت في الغرب. وكانت بدايتهم على يد الهندوسي ناناك اللي انولد في عام 1469 ميلادي في بلد اسمها ناناك صاحب، وهذه المدينة هي قريبة من مدينة لاهور اللي تقع في دولة باكستان حاليا، واللي كانت في ذاك الوقت تابعة لسلطنة دلهي الإسلامية تحت حكم السلالة الغورية. وهنا خلونا ناخذكم في جولة بسيطة عن ناناك وكيف كانت نشأته في عائلة من طبقة الفيشية، وهي من الطبقة الثالثة وقبل الأخيرة في التسلسل الهرمي الهندوسي، واللي تعتبر مهنتهم التجارة والوظائف البسيطة والمهن اليدوية. وفي سن 16 انتقل لمدينة سلطانبور شمال الهند عشان يتابع عمل والدة وهو المحاسبة، وهذا اللي ساعد على الاحتكاك بالكثير من المسلمين. تعرف على الإسلام من باب التصوف، كمان عرف عنه الاهتمام بالأناشيد الدينية وكتابة الشعر. وعلى حسب ما جاء في بعض الروايات إن لما وصل لسن 30 بدأ ناناك الدعوة لديانته الجديدة، لأنه استلهم أفكاره من تجربته الروحية بين الديانة الهندوسية وديانة الإسلام اللي أعطته رؤية عن الطبيعة الحقيقية، وأكدت فكرته أن الطريق للنمو الروحي عن طريق العيش بطريقة تعكس حضور الإله داخل كل إنسان، وحاول أن يوجد حلة تجمع بين الهندوسية والإسلام في نفس الوقت، وأطلق على نفسه لقب غورو اللي يعني في الهندوسية المعلم أو الإمام، وهو اللي سمى أتباعه السيخ اللي هم التلاميذ. ولأنما ترك كتبه تنشر رسالته بوضوح، نقلت رسالته عن طريق أناشيده شفهيا إلين ما دونت في بداية القرن السابع عشر ميلادي، وهذا يلقي ظلال شكوك على أصالة تعاليمه وتفاصيل حياته الخاصة، خصوصا بعد اختلاطه ببعض الأساطير. إيش يعني السيخ وإيش هي عقيدتهم بالأساس؟ يستخدم مصطلح الغورو في السيخية لأنه يشير للمعلم الروحي اللي يعتبر مصدر للمعرفة والإلهام، ويمثل الرب في صورة الإنسانية بالنسبة للسيخ. وهناك عشر غور في تاريخ السيخ كله، يبدأ من ناناك اللي هو المؤسس إلين الغورو غوبيند سانغ، وكل واحد منهم ساهم في تطوير وتعزيز تعاليم السيخية. يعتبر الغورو الكتاب المقدس مثل الغورو الأخير، لأنهم ينظرون له كمرجع لهم لتعاليم السيخية. ودور الغورو في التعاليم يشمل: أولاً، التوجيه الروحي اللي يرشد الغورو فهم أعمق للتعاليم الروحية والأخلاقية. تأتي بعدها تعليم القيم، وهي واحدة من مبادئ العدل والمساواة واحترام الآخرين والتسامح. ثم الإلهام، وهنا يشجع فيه الغورو أتباعه على تطوير علاقته مع الله وإيجاد السلام الداخلي. تجي بعدها تيسير التجارب الروحية اللي يساعد فيها الغورو الأفراد على تطبيق التعاليم في حياتهم اليومية. وأخيراً التوحيد والتفاعل المجتمعي عشان يشجع الاتباع على العيش في وحدة وتعاون مع الآخرين في المجتمع. ويعتبر الغورو محور رئيسي في حياة السيخ الروحية والثقافية. السيخية معروفة بتقاليدها الروحية الغنية وتعاليمها العميقة، وساهم الغورو العشرة في صياغة العقيدة السيخية وتطويرها عبر العصور. بنستعرض لكم الغورو العشرة ودورهم في تشكيل العقيدة السيخية. كانت البداية مع الغورو ناناك، المؤسس الأول للسيخية، اللي حمل شعلة النور الروحي إلى العالم. كان يدعو لتوحيد الله مشدداً على أهمية الصلاة والخدمة والمساواة، محولاً الفروق بين البشر إلى وحدة إنسانية. ما كان ينظر لا إلى أنه مجرد معلم، بل إنه كان يعتبر رسول للعالمية. وعلى خطى المؤسس مشى الغورو الثاني أنجار. استرجع أنجار كتاب التاريخ السيخية من خلال تطوير غورو موكاني، وهو نظام الكتابة اللي نقل اللغة البنجابية إلى آفاق جديدة، ساعد إن تعاليم الغورو ناناك توصل للقلوب والعقول بشكل أسرع. وأسس مدرسة دينية كانت منهرة للإلهام. رامداس الغورو الثالث، صانع الحلم اللي منح أتباعه أفق روحي مليء بالحب والسكينة. غرس في النظام التعليمي روح القرآن والسيخية، وأسس مدينة إمراتسار، القلب الروحي للسيخ، وهي مدينة تاريخية وروحية تقع في ولاية البنجاب في شمال الهند، وتعد مركز ثقافي وروحي مهم للديانة السيخية. الغورو الرابع أرغون. كان أرغون قلب السيخية النابض، حيث أنه جمع الجرانث صاحب الكتاب المقدس اللي يحمل روح الغورو وتعاليمهم. بجهوده أصبحت السيخية أكثر وضوحاً وقوة، مما أسس هوية جماعية ثابتة. الغورو الخامس هارغوبيند. هنا التقت الروحانية بالقوة لما وضع هارغوبيند مفهوم ميراتورا اللي يجمع بين الجانب الروحي والزمني. وقف كدرع يحمي الحق وجسد الدفاع عن المظلومين كجزء من الرسالة السيخية. الغورو السادس هاراج. كان هاراج مثال على القيادة الهادئة والرحيمة اللي تجمع بين الروحانية والإنسانية. أنشأ حديقة طبية في كيرتناجارا لتقديم العلاج المجاني للمرضى، وعزز ارتباط السيخ بالطبيعة من خلال دعوته للحفاظ على البيئة. ونجي للغورو الأصغر سن بينهم هاركريشن. صار هاركريشن غورو في عمر 5 سنوات، وخلال وباء الطاعون اللي اجتاح دلهي أظهر هاركريشن شجاعة وتعاطف استثنائي. عمل على تقديم الرعاية الطبية والمساعدة للمرضى المتأثرين بالوباء بغض النظر عن دينهم أو طبقتهم الاجتماعية. ضحى بنفسه أثناء هذه الجهود، حتى أن انصاب بالمرض وتوفى في سن 8 ليخلد كرمز للعطاء الإنساني. الغورو الثامن تيك بهادر، رمزاً للتضحية النبيلة. كان يحمل حقوق الإنسانية دافع بشجاعة لحماية حرية الديانات الثانية. وفي عام 1675 وتحديداً في عهد الإمبراطور المغولي أورنغزيب، كان هناك اضطهاد ديني واسع خصوصاً ضد الهندوس. رفض الغورو تيك بهادر التخلي عن مبادئه ودينه أو إجبار الهندوس على التحول إلى الإسلام. اختار الوقوف مع الهندوس المضطهدين مما جعله هدف للسلطة المغولية. تم اعتقاله وتعذيبه في دلهي، لكنه ظل صامد في إيمانه. في النهاية قطعوا راسه في تشندني تشوك بدلهي ليصبح رمز للتضحية من أجل حرية الدين والعدالة. موتى يعتبر نقطة تحول في السيخية، حيث نعزز روح المقاومة والدفاع عن المظلومين أياً كانت ديانتهم. صانع الثورة الروحية الغورو ناناك. أسس ناناك مجتمع خالصاً، واللي يعني النقي أو الطاهر، ويتمثل في مجموعة من السيخ المؤمنين اللي يكرسون حياتهم لخدمة الله والالتزام بتعاليم السيخية. فأكد على الحرية والإيمان وأنهى سلسلة الغورو البشرية بتكريس الكتاب المقدس الجراند صاحب كغورو عاشر ودائم. والسؤال هنا، ليش الكتاب المقدس المسمى جراند صاحب صار هو المرجعية النهائية؟ يا ترى بإيش يتميز؟ يعتبر كتاب غورو جراند صاحب أو إيدي جراند أحد أهم النصوص المقدسة في الديانة السيخية، يشكل مرجع نهائي للمؤمنين السيخ في فهم عقيدتهم وممارستهم الدينية. يقول رئيس الوزراء السابق للهند مانموهان سينغ إن الرسالة الأساسية اللي حملتها إيدي جراند أو كتاب صاحب جراند كانت إنسانية وأخوة عالمية، وكانت مصدر إلهام للناس اللي كانوا يسعون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع الناس وتمكين المرأة والفئات المحرومة. يا ترى كانوا وين عن كتاب القرآن الكريم؟ يرجع تاريخ تأليف هذا الكتاب إلى القرن السابع عشر، حيث قام بتجميعه غورو أرجوان، خامس غورو في الديانة السيخية، واللي كان له دور بارز في توحيد وتعزيز التعاليم السيخية. خاف غورو أرجوان إن تحرف مؤلفات الغورو السابقين من قبل الجماعات المنشقة وغيرها، عشان كده في عام 1604 استدعى غورو أرجوان العالم السيخي والأستاذ الأدبي بهاي جورداس، وقال له عن رغبته في جمع مؤلفات الغورو وكمان مؤلفات بعض القديسيين والصوفيين واللي أيد فيها الخطوة. أرسل الغورو أرجوان رسائل إلى التلاميذ لجمع ونقل ترانيم أسلافه إليه. كان لدى بابا موهان نجل غورو أمارداس ناناك الثالث مجموعتين مخطوطتين من ترانيم الغورو ورثهما عن والده. سافر بهاي جورداس إلى بابا موهان لإحضار هذه الأواني، لكنه رفض مقابلته. ثم ذهب غورو أرجوان بنفسه، وفور وصوله قام بالجلوس تحت شرفة بابا موهان وبدأ يردد الألحان بروحه وعاطفته. يا بابا موهان، أتيت إليك محملا بمحبتي واحترامي، أريد أن أجمع ترانيم الغورو، فالعالم يحتاج إلى هذه الحكم. سأكتب ترانيمك كنجوم في السماء، أجعلها دليلا للجميع في كل مساء، سأنسقها في نص واحد لتظل خالدة ومقدسة للأجيال القادمة. لن تكون مجرد كلمات، بل ستصبح دليلا للعدالة والمساواة. بابا موهان يقول: حسنا، سأمنحك ما تطلب، ولكن علي أن أراك تعيد كتابة تلك الترانيم بنية صادقة. بعد هذا الحوار نزل بابا موهان مفعما بالاحترام والتقدير، وسلم غورو أرجوان الترانيم. ما كانت عملية صنع الجراند بالمهمة السهلة، تطلبت عمل شاق وانضباط فكري صارم، وكان لابد من اختيار المقطوعات من كمية هائلة من المواد. فإلى جانب مؤلفات الغورو الأربعة السابقين والغورو أرجوان اللي كان شاعر يتمتع ببصيرة روحية نادرة، كانت هناك أغاني وترانيم لقديسين من الهندوس والمسلمين، وكان لابد من تصفية الأصيل من المزيف، وكان لابد من تخصيص المواد اللي اختاروها لمقاييس موسيقية مناسبة ونسخها في ترتيب دقيق. قام غورو أرجوان بتنفيذ العمل بدقة غير عادية، رتب الترانيم في 30 راجة مختلفة أو أنماط موسيقية، واتبع طريقة دقيقة في تدوين الترانيم، أول شيء جاءت الشبدات اللي كتبها الجورو حسب ترتيب خلافتها، والشبدات هي مصطلح اللي يستخدم السيخ للإشارة إلى ترنيمة أو فقرة أو أقسام من النص المقدس. ثم جت الإيدي والفارس وغيرها من الأشكال الشعرية في ترتيب محدد، وتبعت مؤلفات الغورو في كل أنماط موسيقية مؤلفات الباكتاس وهم القديسين بنفس التنسيق، وكان الجورموخي هو النص المستخدم للنسخ، والجورموخي هو اسم النص المستخدم في كتابة اللغة البنجابية بشكل أساسي. ثاني شيء اللغة السندية مستخدمة في الكتب المقدسة السيخية وفي الهند المعاصرة. تتألف النسخة النهائية من جورو جرانت صاحب من 1430 صفحة، تضم 5894 مقطعاً شعرياً، يغطي موضوعات متعددة تشمل الروحانية، الأخلاق والتفاعل الاجتماعي. تتضمن تعاليم الكتاب التركيز على الوحدة مع الله والإيمان بالعدل والمساواة ونبذ الطائفية والتمييز. يعتبر الكتاب أيضاً مرجعاً للأخلاق والقيم الإنسانية، حيث أنه يشدد على أهمية المحبة والتسامح. وفي عام 1708 بعد وفاة غورو غوبند سينغ أعلن أن كتاب غورو جرانت صاحب كمرجعية نهائية للسيخ، فأصبح الكتاب هو الغورو العاشر والأخير. هذا التحول يعتبر علامة فارقة في تاريخ السيخية، حيث أن اتخذ الكتاب دور محوري في الحياة اليومية للمؤمنين. يتم قراءة غورو جرانت صاحب في المناسبات الدينية، ويستخدم كمرجع لتوجيه السلوك والأخلاق في المجتمع. وهنا رح ننتقل معاكم ونعرف إيش دور الغورو في تشكيل الهوية الثقافية والسياسية للسيخ. معلمي الغورو اللي قاموا بتأسيس السيخية عرفوها البعضهم من واحد لآخر من خلال كلماتهم وكتاباتهم وأفعالهم وطقوسهم، فعلموا الناس أهمية المساواة والإيمان بأن جميع الأديان تعبد نفس الإله الحقيقي. وهذا يؤثر على السيخ في العصر الحالي، إن لا يوجد سيخي لديه صور تمثل الله، تعالى الله عن ذلك، لأن غورو ناناك يعتبر الأشياء المادية لتذكر الله ما هي إلا عبادة أصنام فقط. غرس قيمة وأهمية مساعدة الآخرين خاصة من لا يمتلكون شيء. فالسيخ يتبعون ثلاث مبادئ، إنهم يعملون بجد ويكسبون رزقهم بشرف، وهذا يسمى عندهم كيرات كارنا. ألهم غورو ناناك تلاميذه ليشعروا بوجود الله من خلال العمل الجاد والأسرة والعمل التطوعي والدفاع عن المظلومين. وكان حجر الزاوية عنده هو تحرير المرأة اللي واجهت تمييز كبير في الهند. هو حرص على تعليمهم المساواة بين الرجل والمرأة وإعطاء كل منهم أدوار متساوية، تبعاً لتعاليم وتصرفات غورو ناناك، فهو يرفض نظام الطبقات. وساعد الغورو في مقاومة الظلم ضد المغول بواسطة الغورو إرغانديف اللي كان له دور في الدفاع عن حقوق السيخ، وكمان الغورو غوبند اللي حول جماعة السيخ من جماعة روحية إلى قوة سياسية عسكرية للدفاع عن حرياتهم ومعتقداتهم. والهوية السياسية للمجتمع السيخي تعززها قيم مشتركة ورموز كالعمامة اللي يسمونها دستار والسيف كيربان. خلونا نعرف إيش هي الدستار وليش تعتبر جزء مهم عندهم وفي حياتهم. الدستار هي العمامة، وهذا الشيء من أبرز ما يميز السيخيين، وهي ضرورة عشانها تعكس هويتهم، ومو بس إنها مجرد رمز ديني، بل إنها مادة من الإيمان ولا يمكن إنهم يرتدونها ويخلعونها ببساطة. وكمان إنها ما تمثل بس وظيفة روحية، لكن لها وظيفة عملية تتمثل في إنها تغطي الشعر الغير مقصوص والثبتة في مكانه. وبما إن السيخ يؤمنون بوجود الله في كل مكان، فالعمامة دليل على احترام الله وانعكاس لتواضعهم وإيمانهم بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهم يلبسونها في كل الأوقات. والعمامة التقليدية تكون عندهم باللون الأبيض والأسود والأزرق والأصفر كمان. أما اللي يلبسون ألوان مختلفة فهذا يرجع لتفضيلاتهم الشخصية. إيش هو الكيربان؟ هو خنجر أو سيف مصغر، وهو عبارة عن مادة دينية لها دور هام عندهم. وكلمة كيربان هي مزيج من كلمتين الشرف والنعمة، ويرتدون السيخ الإمري تداري رجالا كانوا أو نساء، وذلك عشان يذكروهم بالالتزام بمبادئ عقيدتهم اللي هي العدالة والإحسان والأخلاق. والحين خلونا نختم رحلتنا بالماضي ونرجع للحاضر، وإحنا عارفين تاريخ الغورو ومكانتهم في الديانة السيخية وألقابهم ومتى كانت نشأتهم، وعرفنا سبب قوتهم ومكانتهم الاجتماعية بين الناس والمجتمعات السيخية، وحصانتهم المنيعة وسلطتهم الرفيعة اللي تطرح تساؤل: كيف صار إرث الغورو في عصر العولمة؟ ولين هنا تنتهي حلقتنا، ونذكركم إننا مستمرين في سلسلة المرجعيات الدينية، ولطفاً لا تنسون تشاركون الحلقة مع من تحبون، وتتركون لنا رأيكم عن الحلقة وإجاباتكم على الأسئلة في التعليقات، وكمان نذكركم بالاشتراك وتفعيل التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. كنت معاكم أنا في التقديم حنان محمد، والإعداد محمد الجنادي، خالد الشهري، نسرين المعلاوي، ونورة حمزة، والتدقيق حسن فايع، والإخراج والهندسة الصوتية ماريا محمد. استنونا في حلقة جديدة. سلام وفي أمان الله.